الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه. ومعلوم أن معرفة أحكام الجلود شيء يحتاجه المسلم، فقد تكون هذه الجلود أوعية وظروفا، قد تكون ملبسا، قد تكون وطاء وفراشا. فبين الشارع الحكيم ما يحتاجه وما يعن للمسلم فيما يتعلق بأحكام الجلود، وما يحل منها وما يحرم، وما يطهر منها وما لا يطهر. فابتدأ المؤلف المجد بن تيمية رحمه الله بهذا الباب، باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحم كجلود السباع وما إلى ذلك مما لا يؤكل لحمه كالحمار والبغل. قال: عن أبي المليح بن أسامة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. معنى نهى عن جلود السباع أي تفترش وأن تلبس. قد يكون النهي لكونها لا تطهر، أو لكونها من زي الأعاجم، وفي استعمالها ملبسا ووطاء في تشبه بهم، أو لكونها لم تطهر بعد ولا تطهر، لأن حتى لو ذكيت هي ميتة، لو ذكيت هي ميتة. فعلى هذا جلد الثعبان نفس الشيء، ينهى عن لبسه سواء كان حزاما أو كان ثوبا أو كان شيء مفروشا. قال: رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وزاد: أن يفترش أو أن يفترش. وملابسة هذه الجلود، جلود النمور والسباع، يورث في النفس أخلاقا غير مرضية. عن معاوية بن أبي سفيان أنه قال لنفر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود النمور وأن يركب عليها؟ قالوا: اللهم نعم. رواه أحمد وأبو داود. ولأحمد: أنشدكم الله، أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب صفف النمور، يعني تكون وثيرة وفراشا ووطاء يوضع على الرحل كالحمار أو البغل وما إلى ذلك. قالوا: نعم. قال: وأنا أشهد، يعني أشهد أنه نهى. وعن المقدام بن معدي كرب أنه قال لمعاوية: أنشدك الله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم. وعن المقدام بن معدي كرب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب ومياثر النمور. الميثرة هي الوطاء أو ما يسمى بالبردعة والإكاف الذي يوضع على الدابة. عن الحرير أي للرجال والذهب كذلك ومياثر النمور. وعن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر. قال حديث أبي المليح. قال الترمذي: لا نعلم. قال عن أبي المليح عن أبي غير سعيد بن أبي عروبة، يعني لا نعلم رواه عن أبي المليح عن أبي غير سعيد بن أبي عروبة. أخرجه عن أبي المليح عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا، قال وهذا أصح. وحديث معاوية أخرجه أيضا ابن ماجه. وحديث المقدام الأول رواه أبو داود عن عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصي قال حدثنا بقية عن بجير عن خالد قال وفد المقدام، وذكر فيه قصة طويلة. وبقية بن الوليد في مقال مشهور أي بالتدليس، وهو تدليس تسوية، وصورة تدليس تسوية أن يسقط الشيخ الراوي شيخ شيخه الضعيف أو الصغير، أن يسقط الراوي شيخ شيخه. صورته أو مثاله أن يروي الأوزاعي عن شيخ أن يروي الوليد بن مسلم عن شيخ الأوزاعي فيسقط شيخ الأوزاعي الضعيف، ويكون الأوزاعي ثبت له سماع من شيخ شيخه فيسقط شيخ الأوزاعي ويأتي بصيغة محتملة كعن أو قال. فهذا يسمى تدليس التسوية لأنه سوى الإسناد فأظهر الأجواد وأخفى الضعفاء الأدنياء، فمن هنا سموه تدليس التسوية. وبقي ابن الوليد أيضا ممن يتعاطى هذا النوع من التدليس وهو شر أنواع التدليس. قال وبقية ابن الوليد فيه مقال مشهور. وحديثه الثاني إسناد صالح. وحديث أبي هريرة في إسناد أبو العوام عمران القطان وثقة عفان بن مسلم، واستشهد به البخاري وتكلم فيه غير واحد. قوله النمور في رواية النمار، وكلاهما جمع نمر فتح النون وكسر الميم، ويجوز التخفيف بكسر النون وسكون الميم، وهو سبع أجرأ وأخبث من الأسد، وهو منقط الجلد نقط سود وبيض، وفيه شبه من الأسد إلا أنه أصغر منه، ورائحة فمه طيبة بخلاف الأسد، وبينه وبين الأسد عداوة، وهو بعيد الوثبة فربما وثب 40 ذراعا. وإنما نهي عن استعمال جلده لما فيه من الزينة والخيلاء، ولأنه زي الأعجم. احتمالات كثيرة، قد يكون بسبب الزينة والفخر والخيلاء، قد يكون لأنه تشبه بالأعجم، قد يكون لكونه لا يطهر ولو دبغ، وهذا هو الصحيح كما سيأتي معنا. قوله ضفف أو صفف بالصاد المهملة كصرد جمع صفة، وهي ما يجعل على السرج، قطع من الجلود توضع على الوطاء والميثرة التي يركب ويفترش في الركب. قال ومياثر النمور، المياثر جمع ميثرة، والميثرة بكسر الميم وسكون التحتية وفتح المثلثة بعدها راء ثم هاء ولا همزة فيها، وأصله من الوثارة. وقد روى البخاري عن بعض الرواة أنه فسرها بجلود السباع. قال النووي هو تفسير باطل لما أطبق عليها الحديث. قال حافظه ليس بباطل بل يمكن توجيهه، وما إذا كانت الميثرة وطاء وصنعت من جلد ثم حشيت، والنهي حينئذ عنها إما لأنها من زي الكفار وإما لأنها لا تذكى غالبا. وقيل إن المياثر مراكب تتخذ من الحرير والديباج، وسيأتي الكلام على الحرير في كتاب اللباس، يعني النهي الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من اتخاذ المياثر من الحرير والديباج، والديباج نوع من أنواع الحرير. قوله لا تصحب الملائكة رفقة في أنه يكره اتخاذ جلود النمور واستصحابها في السفر وإدخالها البيوت، لأن مفارقة الملائكة للرفقة التي فيها جلد نمر تدل على أنها لا تجامع جماعة، أي لا تقارنهم ولا تصاحبهم، أو منزلا وجد فيه ذلك، ولا يكون إلا لعدم جواز استعمالها، كما ورد أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير. كذلك ورد أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس، نفس الباب، نفس المخرج في المعنى. يقول لا تدخل بيتا فيه تصاوير، وجعلوا ذلك من تحريم التصاوير وجعلها في البيوت. وهذا الحديث الذي قبله يدلان على قوة تفسير الميثرة بجلود السباع. وحديث الباب استدل بها أو استدل بها المصنف رحمه الله تعالى أن جلود السباع لا يجوز الانتفاع بها، وقد اختلف في حكمة النهي. فقال البيهقي يحتمل أن النهي وقع لما يبقى عليه من الشعر لأن الدباغ لا يؤثر فيه. وقال غيره يحتمل أن النهي عما لم يدبغ منها لأجل النجاسة، أو أن النهي لأجل أنها مراكب أهل السرف والخيلاء. وأما الاستدلال بأحاديث الباب على أن الدباغ لا يطهر جلود السباع بناء على أنها مخصصة للأحاديث القاضية بأن الدباغ مطهر على العموم فغير ظاهر، لأن غاية ما فيها مجرد النهي عن الركوب عليها وافتراشها، ولا ملازمة بين ذلك وبين النجاسة، كما لا ملازمة بين النهي عن الذهب والحرير، يعني نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لبس الحرير والذهب، ولا يلزم من هذا النهي نجاسة ونجاستهما. وطيب، كما لا ملازمة بين النهي عن الذهب والحرير ونجاستهما فلا معارضة، بل يحكم بالطهارة بالدباغ مع منع الركوب عليها ونحوه. مع أنه يمكن أن يقال إن أحاديث هذا الباب أعم من أحاديث الباب الذي بعده من وجه لشمولها لما كان مدبوغا من جلود السباع وما كان غير مدبوغ. مذهب الإمام الشوكاني أن جلود السباع تطهر بالدباغ، فكلامه كل هذا مبني على هذا القول وهذا المذهب. والراجح أنه لا يطهر من الجلود بالدباغ إلا ما كان مأكول اللحم. قال المصنف رحمه الله: وهذه النصوص تمنع استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه في اليابسات، وتمنع بعمومها طهارته بذكاة أو دباغ، انتهى. وهذا هو الصحيح. باب ما جاء في تطهير الدباغ. يعني إذن الآن نخلص من هذا الباب أنه لا يستعمل جلود النمار والسباع، لا في افتراش ولا لباس وما إلى ذلك، إما لكونها من زي الأعجم، وإما لكونها من السرف والخيلاء، وإما لكونها تجلب في النفوس أخلاقا مشينة كذلك، وإما لكونها لا تطهر بالدباغ. باب ما جاء في تطهير الدباغ. عن ابن عباس قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل أخذتم إيهابها؟ ولا يقال إيهاب إلا لمأكول اللحم، يعني الخنزير على هذا لا يقال لجلده إيهاب. حتى قالوا أيضا الخنزير ليس له جلد، إنما هو شيء لين هيولي ليس كجلد البقر أو الإبل أو الغنم. كذلك جلد الكلب لا يقال له إيهاب كما جاء عن أهل اللغة، وسيذكره الإمام الشوكاني رحمه الله. عن ابن عباس، من ابن عباس؟ عبد الله بن عباس أبو العباس، حبر الأمة وترجمان القرآن. قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة، ميمونة بنت الحارث خالة عبد الله بن عباس وخالة خالد بن الوليد، أم الفضل الهلالية أخت لميمونة، أم الفضل هي أم عبد الله بن عباس، ولبابة أم خالد أخت لميمونة، عن مولاة لميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا أخذتم إيهابها في عرض وحث وحض، فدبغتموه فانتفعتم به، فقالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها. روى الجماعة إلا ابن ماجه قال فيه عن ميمونة جعله من مسندها، وليس فيه للبخاري والنسائي ذكر الدباغ بحال. وفي لفظ لأحمد إن داجنا لميمونة ماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أو ألا انتفعتم بإهابها، ألا دبغتموه فإنه ذكاته. طيب مأكول ما ليس مأكول اللحم ولو ذكية هو ميتة. الميتة لها صور، الصورة الأولى ما مات حتف أنفه، الثاني ما لم يذكى ذكاة شرعية. رجل ذبح الشاة ذبحا غير شرعي، كان يكون طعنها في بطنها أو حز رجلها فسل دمها فماتت، أو جاء ليذبح من موضع الذبح فلم يذبح ويذكي الذكاة الشرعية. الشيء الثالث ذبيحة من ليس بأهل. إذا الآن بارك الله فيكم، أول شيء ما مات حتف أنفه، الشيء الثاني ما لم يذكى ذكاة شرعية، الشيء الثالث من ذكى من ليس بأهل، وطيب الشيء الرابع ما لا يؤكل لحمه أصلا. لو ذكي ذكاة كما تذبح مأكول اللحم لا ينفع. لو أن رجل أتى حمارا فذبحه كما تذبح الشاة ذكاة شرعية لا ينفع، لأنه لا يؤكل لحمه أصلا. فصار الميتات كم هي الآن؟ واحد عند صاحب الأستاذ، ما مات حد فأنف، الموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. نعم، ما لم يذكى ذكاة شرعية. الثالث من ذكاه من ليس بأهل، إن الله سبحانه وتعالى قال إلا ما ذكيتم أنتم يعني المسلمون، معناه وذكاة أهل الكتاب أيضا ذبيحة الكتاب جائزة. طيب إيش رأيك في ذبيحة المرأة؟ الدليل مش عارف، الدليل على ذبيحة المرأة هذا واحد. الشيء الثاني لا، جاءت في بعض الأحاديث أن بعض النسوة ذبحنا. نعم، جاء في بعض الأحاديث أن بعض الجواري ذبحنا وبعض النسوة ذبحنا، واضح؟ طيب وبعدين إلا ما ذكيتم، نص يشمل الرجال والنساء، واضح؟ طيب والأصل إيه؟ عموم التشريع، وأن النساء وأن الرجال النساء شقائق الرجال. النساء شقائق الرجال ده حديث ولا قاعدة؟ لا حديث، هذه صحيح حسن بمجموع الطرق، فهمتني يا شيخ؟ حديث حسن بمجموع الطرق، يعني هو قاعدة وقبل كل شيء هو حديث مرفوع. معناه يا إخوان؟ طيب، لأنه ممكن في بعض البلدان يقول لك ذبيحة المرأة دي فيها مشكلة، يعمل لها ربكة، أنا ما يقبلش ذبيحة المرأة في بعض البلدان، واضح يا أخوة؟ يقول لك المرأة ناقصة عقل ودين ومش عارف إيه وبتحيض وبتعمل مشاكل. الله، لا إيش المانع؟ ما في مانع، ولذلك أنا سألت. طيب ده يعني أنا أعرف بعض النساء ممكن المرأة تذبح الشاة وتشلخها بنفسها، ما حد يشاركها ولا حد يجلس يعني يساعدها بحاجة، وتشفيها وتقسمها وتجيبها لك جاهزة. وهي بل رأيت شبابا في سن صبيها، ابن أخينا رمضان هذا ابن أخينا مجدي، رأيت صبيان في سن أخينا يذبح أحدهم الشاة أمامك كذا بنفسه، ما أحد يساعده، ويسلخها ويشفيها ويجيبها لك جاهزة. عندهم يعني قوة ومعرفة وخبرة بهذا الشيء. الواحد مننا لو قيل له اذبح الشاة هذه الله أعلم يحصل له. طيب، قال عن ابن عباس قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا أخذتم إيهابها فدبغتموه. وأيضا يا إخوة من الفائدة اللغوية أن الإيهاب يطلق على الجلد قبل دبغه، الإيهاب يطلق على الجلد قبل دبغه، فإذا دبغ لا يسمى إهابا، سمى جلدا وأديما. ظهر التنبيه اللغوي هذا نحتاجه عشان أحاديث عبد الله بن عكيم التي فيها نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتفع من الميت بإهاب ولا عصب. يظهر من هذا الحديث مع الأحاديث هذه شيء من التعارض والتدافع، لا لو فهمنا الفائدة اللغوية استقام المعنى. قال فقالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها. قال فيه عن ميمونة جعله من مسندها، وليس فيه للبخاري والنسائي ذكر الدباغ بحال. وفي لفظ لأحمد إن داجنا لميمونة، الداجن هي يعني إيه الشاء الملازمة للبيت، ماتت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا انتفعتم أو ألا انتفعتم، عندكم ألا بالتشديد، نعرف ألا بالتخفيف، مش عارف عندي مشددة الطباعة بقى. خطأ مطبعي، خطأ مطبعي، التشديد هذا خطأ مطبعي. ألا انتفعتم بإهابها، يعني باب العرض والتنبيه والاستفتاح، ألا دبغتموه فإنه ذكاته. وهذا تنبيه على أن الدباغ إنما يعمل فيما تعمل فيه الذكاء. ما العبرة من أو وجه الاستدلال من قول فإنه ذكاته، وإحنا قلنا الميت حتى لو ذكيته ما لا يؤكل لحمه، حتى لو ذكيته هو ميت. لو سمحت يا أخ محمد علي الحمل، هذا الحمل أتونه. أيوه بارك الله فيكم. قال وهذا تنبيه على أن الدباغ إيه إنما يعمل فيها، يعمل فيها تعمل فيما تعمل فيه الذكاء. فالذكاء يا إخوة في غير مأكول اللحم لا تعمل شيئا، هو ميتة في غير مأكول اللحم ميتة، حتى لو ذبحته كما تذبح الشاة تماما هو ميتة. وفي رواية لأحمد والدرقطني يطهر أو يطهرها الماء والقرض، رواه الدرقطني مع غيره. طبعا ممكن الماء والقرض، الماء والملح، الماء والشبة، أي وسائل، بل في وسائل اليوم لدباغة الجلود، جلود ما يؤكل لحمه بطرق بسائل كيميائي سهل جدا، بعض السوائل والمئات الكيميائية سهلة جدا تطهر هذه الجلود. قال وفي الباب عن أم سلمة، يقول في الباب عن أم سلمة عند الطبراني في الأوسط والدرقطني وفي إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيف، وعن ميمونة عند مالك وأبي داود والنسائي وابن حبان والدرقطني بلفظ أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم رجال يجرون شاة لهم مثل الحمار، فقال لو أخذتم إيهابها، فقالوا إنها ميتة، فقال يطهرها الماء والقرض. وصححه ابن السكن والحاكم. قوله أخذتم إيهابها، الإيهاب ككتاب الجلد أو ما لم يدبغ. قال في القاموس، قال أبو داود في سننه قال النضر بن شميل إنما يسمى إهابا ما لم يدبغ، فإذا دبغ لا يقال له إهاب، إنما يسمى شنا وقربة. وسيذكره المصنف فيما بعد. وفي الصحاح، والإهاب الصحاح للإمام الجوهري هو كتاب مهم، وفي الصحاح والإهاب الجلد ما لم يدبغ، وبقية الكلام على الإهاب يأتي في حديث عبد الله بن عكيم الذي فيه إيه؟ نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، إهاب ولا عصب. قوله إن داجنا، الدجن المقيم بالمكان، ومنه الشاء إذا ألفت البيت. قوله فإنه ذكاة، أراد أن الدباغ في التطهير بمنزلة الذكاة في إحلال الشاء، وهو تشبيه بليغ. وأخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي وابن حبان من حديث الجون بن قتادة عن سلمة بن المحبق بلفظ دباغ الأديم ذكاته. قال الحافظ وإسناده صحيح، قال أحمد الجون لا أعرفه، وبهذا أعله الأثرم. قال الحافظ وقد عرف غيره أو عرفه غيره علي بن المديني، وروى عنه يعني الجون ذلك الحسن وقتادة، صحح ابن سعد وابن حزم وغير واحد أن له صحبة. وتعقب أبو بكر بن مفوز ذلك على ابن حزم. وفي الباب أيضا عن ابن عباس عند الدارقطني وابن شاهين من طريق فليح عن زيد بن أسلم عن أبي وعلى عنه بلفظ دباغ كل إهاب طهوره، وأصله في مسلم من حديث أبي الخير عن أبي وعلى بلفظ دباغه طهوره. ورواه الدولابي في الكنى من حديث ابن عباس بلفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذكاة كل مسك دباغه. انتوا عندكم مسك ها بكسر السين، معناه ايه المسك بكسر السين؟ الطيب. طب ومسك الجلد بفتح السين، خلاص. طيب بضم السين مسك، ها مسك، مسك بضم السين معناه يعني البقية. اذا مسك بكسر السين الطيب، ومسك الجلد، خلاص. أحسنتم بارك الله فيكم. بفتح الميم مسك هو الجلد. طب مسك كسري الطيب، مسك بقية، مسكة عقل يعني بقية عقل، عرفنا. وهذه لغة عجيبة لغة العرب. عندكم الآن السلام، السلام يعني إيه؟ الذي يلقى عند التحية أو فتح السين. طب السلام، ها الآية المفاصل، السلام سلامة 360. طيب السلام، ها الحجارة، رمى عذولي بالسلام يعني بالحجارة، عرفتم؟ عرفتم ان اللغة العربية لغة فسيحة. انتم بتدرسوش مثلث قطرب؟ مثلث قطرب جمع فيه فأوعى كل الكلام هذا. عندكم حلم، 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 ايش رايكم حلم؟ اه ما يرى في المنام. حلم الأنا، خلاص ضد العجلة، تروي، تأني. طيب حلم، حلمة الثدي، شو معنى كلمة واحدة لكن عند العرب بالتثليث كل شكلة من هذه لها معنى. طيب عندنا الآن إيه يقول هنا بارك الله فيكم، نرجع ثاني، يقول فإنه ذكاته. طيب أريد أن أصل بارك الله فيكم، قال بلفظ دباغه طهوره. وروى الدولابي في الكنى من حديث ابن عباس بلفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذكاة كل مسك يعني جلد، ها أو مسكن اللي هو الطيب، مسك اللي هي البقية، خلاص بارك الله فيك. ذكاة كل مسكن دباغه. ورواه البزار والطبراني والبيهقي عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شاة ميمونة ألا استمتعتم بإهابها فإن دباغ الأديم طهوره. في إسناده يعقوب بن عطاء، ضعفه يحيى بن معين وأبو زرعة، وأخرجه أحمد وابن خزيمة والحاكم والبيهقي من حديثه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يتوضأ من سقاء فقيل له إنه ميت، فقال دباغه يزيل خبثه أو نجسه أو رجسه. وصححه الحاكم والبيهقي. وعن عائشة عند النسائي وابن حبان والطبراني والدارقطني والبيهقي بلفظ دباغ جلود الميتة طهورها. وعن المغيرة بن شعبة عند الطبراني، وعن زيد بن ثابت عند الطبراني أيضا، وعند الحاكم أبي أحمد في الكنى وفي تاريخ نيسابور، وعن أبي أمامة عنده أيضا، وعن ابن عمر عنده أيضا، وعند ابن شهين، وعن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عند البيهقي، وأيضا عن أنس عند ابن منده، وعن جابر عنده أيضا، وعن ابن مسعود عنده أيضا. الحديث المذكور في الباب يدل على طهارة أديم الميتة بالدباغ نص في الشاة المعينة التي هي السبب. وفي الحقيقة إن هذا النص يا إخواننا ظاهره العموم ولكن المقصود به الخصوص، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الصيام ليس من البر الصيام في السفر، ظاهره العموم، ظاهره أنه عام، لكن أريد به الخصوص السفر الذي يتضرر به، يعني الصيام الذي يتضرر المسافر إذا صام، فهنا لا يكون من البر بل يكون من الإثم. إذا كان الصيام يزهق النفس ويتلفها ويضرها فهنا لا يكون الصيام من البر، إنما يكون من الإثم. وسبب هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر ومعه أصحابه، فوجدوا رجلا يعني يضلل عليه، فقال صلى الله عليه وسلم ما به؟ قالوا إنه صائم يا رسول الله، فقال ليس من البر الصيام في السفر، ظاهره أنه عام ولكن يراد به الخصوص. كذلك حديث شات ميمونة، هذا حديث عبد الله بن عباس، نعم
ليس من البر الصحيح،
الله أكبر، صحيح البخاري وغيره. طيب احنا معنا بارك الله فيكم الآن نفس مخرج نفس المعنى، هو معنى حديث عبد الله بن مسعود بن عباس في شات ميمونة، نفس أيما إهاب دبغ فقد طار، ظاهره العموم أو ظاهره أنه عام لكن أريد به الخصوص، أي يحصر على ما يؤكل لحمه في هذا، لأن ما لا يؤكل لحمه ولو ذكيه فهو ميت. كذلك لا يطهر بالدباغ، وهذا هو المذهب الذي سنرجحه إن شاء الله من الأقوال والمذاهب الآتية التي سيذكرها المؤلف الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. يقول وأيضا عن أنس عند ابن منده، وعن جابر عنده أيضا، وعن ابن مسعود عنده أيضا. الحديث المذكور في الباب يدل على طهارة أديم الميتة بالدباغ نص في الشاة المعينة التي هي السبب أو نوعه على الخلاف، وظاهر فيما عداه، لأن قوله إنما حرم من الميتة أكلها بعد قولهم إنها ميتة، أصلا ما لا يؤكل لحمه أصلا محرم من أساس، محرم من أساس، معنا يا إخوة، بخلاف ما يؤكل لحمه، الميتة منه محرمة والمذكى منها تؤكل، يعم كل ميتة. والأحاديث المذكورة في هذا الباب تدل على عدم اختصاص هذا الحكم بنوع من أنواع الميتة، لا، الصحيح أن هذا الأمر إما أن يحصر مع سببه وإما يحصر مع نوعه، والنوع المراد هو ما يؤكل لحمه. قال وقد اختلف أرباب العلم، أهل العلم في ذلك، على أقوال سبعة ذكرها النووي في شرح مسلم، وسنذكرها ها هنا غير مقتصرين على المقدار الذي ذكره بل نضم إليه حجج الأقوال مع نسبة بعض المذاهب إلى جماعات من العلماء لم يذكرهم، فنقول المذهب الأول أنه أو مذهب من يقول وقول من يقول يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما، ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه، ويجوز استعماله في الأشياء اليابسة والمائعة. اليابسة مثل وضع رز فيه مثلا، وضع الحبوب فيه مثلا، مثل البر، الشعير، الحبوب هذه مثل عدس، الفاصوليا، البازيلا وما إلى ذلك، هذا مقصود بالأشياء اليابسة. والمائعات مثل وضع العسل أو الزيت أو ما إلى ذلك فيها. يقول ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره، وإلى هذا ذهب الشافعي، واستدل على استثناء الخنزير بقوله فإنه رجس، وجعل الضمير عائدا إلى المضاف إليه. وهذا هو الصحيح، أن الضمير بارك الله فيكم يعود على الخنزير ابتداء، ويعود إلى المذكورات قبل الخنزير. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. الإمام الشوكاني يرجح مذهبه أن الضمير فإنه يعود فقط على آخر مذكور وهو لحم الخنزير، ولا مانع أن يعود الضمير على كل فرد من أفراد المذكورات السابقة قبلها. يجوز هذا في اللغة ويجوز هذا في اللغة، لكن هو يرجح رحمه الله تعالى أن الضمير فقط يعود على لحم الخنزير فقط، أما ما دونه فلا يعود، لا يعود لا مانع. قال فإنه رجس، أي كل ما ذكر رجس. قال وجعل الضمير عائدا إلى المضاف إليه، وقاس الكلب عليه بجامع النجاسة، قال لأنه لا جلد له. قال النووي، وروي هذا المذهب عن علي بن أبي طالب وابن مسعود، المذهب الثاني أنه لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ، لا ما يؤكل لحمه ولا غير ما أكل لحم، لا هذا ولا ذاك. هذا المذهب الثاني أنه لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ. قال النووي وروي هذا القول عن عمر بن الخطاب وابن عبد الله وعائشة، وهو أشهر الروايتين عن أحمد وإحدى الروايتين عن مالك، ونسبه في البحر إلى أكثر العترة. واستدل بحديث عبد الله بن عكيم الآتي، لا تنتفع من الميتة بأهاب والعصب، وكان ذلك قبل موته صلى الله عليه وسلم بشهر. حديث عبد الله بن عكيم يا إخوة منهم من ضعفه ومنهم من صححه، لكن الذين صححوه يقولون لا يصلح أن يكون ناسخا ذكر الشهر أو الشهرين في هذا الحديث قبل أن يموت النبي عليه الصلاة والسلام بشهر أو شهرين، ذكر المدة هذه ليست صحيحة، هذا أمر، ولو صحت المدة لا يدل على النسخ، بل واجب الجمع بين الأدلة المتعارضة، ولا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع ومعرفة التاريخ. يقول فكان ناسخا لسائر الأحاديث، وأجيب بأنه قد أعل بالاضطراب. الآن إذا لم نقل بالنسخ كيف سنوفق؟ الجواب الفائدة اللغوية السابقة، الإهاب يطلق على الجلد قبل دبغه، فإذا دبغ أخذ حكما آخر، وخلصنا من الاعتراض، ولا تناقض ولا تعارض. نعم، لو أن هذا الحمل ينزل قليلا لكان خيرا كثيرا فيما بعد إن شاء الله. من باب الاقتراح بارك الله فيكم، ليس بعد هذا شيخ الصناعة الحديثة وجد فيها أشياء كثيرة، اليوم والله الحمد آلات كثيرة الحمد، وفعلا يحتاج أو أنا أحتاج أرتفع. إما هذا وإما ذاك. جزاك الله خير، بارك الله فيك. يقول واستدلوا بحديث عبد الله بن عكيم الآتي بلفظ لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، كان ذلك قبل موته صلى الله عليه وسلم بشهر، فكان ناسخا لسائر الأحاديث، وأجيب بأنه قد أعل بالاضطراب. الصحيح أنه حديث يسلم من الاضطراب والطعن في آخر البحث، في ملخص وحصيلة البحث، قال وأجيب بأنه قد أعل بالاضطراب والإرسال كما سيأتي، فلا ينتهض لنسخ الأحاديث الصحيحة، وأيضا التاريخ بشهر أو شهرين كما سيأتي معل، لأنه من رواية خالد الحذاء، قد خالفه شعبة وأحفظ منه وشيخهما واحد، ومع إعلال التاريخ يكون معارضا للأحاديث الصحيحة، وهي أرجح منه بكل حال، فإنه قد روي في ذلك، أعني تطهير الدباغ للأديم، 15 حديثا، عن ابن عباس حديثان، وعن أم سلمة ثلاثة، وعن أنس حديثان، وعن سلمة بن المحبق وعائشة والمغيرة وأبي أمامة وابن مسعود وشيبان وثابت وجابر، وأثران عن سودة وابن مسعود، على أنه لا حاجة إلى الترجيح بهذا، لأن حديث ابن عكيم عام، هذا وجه من وجوه الجمع، وحديث التطهير خاصة، فيبنى العام على الخاص، هذا مذهب. أما على مذهب من يبني العام على الخاص مطلقا كما هو قول المحققين من أئمة الأصول فظاهر، يعني الإهاب يطلق على الجلد قبل الدباغ، فإذا دبغ لا يسمى ماذا؟ إهابا، ففي عموم وخصوص، بارك الله فيكم. يقول يعني معنى إيه؟ كل إهاب جلد، وليس كل جلد إهابا، هذا معنى العام والإيه والخاص. قالوا أما على مذهب من يجعل العام المتأخر ناسخا، فمع كونه مذهبا مرجوحا لا نسلم تأخر العام هنا، لما ثبت في أصول الأحكام والتجريد، والتجريد عندكم من كتب أهل البيت، أن عليا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميتة بإهاب والعصب، فلما كان من الغد خرجت فإذا نحن بسلخة مطروحة على الطريق، فقال ما كان على أهل هذه لو انتفعوا بها بها، فقلت يا رسول الله أين قولك بالأمس، فقال ينتفع منها بالشيء. أصل حديث لا تنتفع من الميت بإهاب، هذا الذي فيه خطاب العلي لا يصح، إنما الصحيح معناه حديث عبد الله بن عكيم. يقول ولو سلمنا تأخر ابن عكيم لكان ما أسلفنا عن النضر بن شميل من تفسير الإهاب بالجلد الذي لم يدبغ، وما صرح به صاحب الصحاح وراه صاحب القاموس، في الحقيقة كلام أهل اللغة هنا مقدم ويعمل به ومعتبر، كما قدمنا موجبا لعدم التعارض، إذ لا نزاع في نجاسة إهاب الميتة قبل دباغه، فالحق أن الدباغ مطهر، لكن يبقى الكلام مطهر لكل الجلود. الجواب لا، الصحيح ما يؤكل لحمه فقط. قال ولم يعارض أحاديثه معارض من غير فرق بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل، ومذهب الجمهور. قال الحازمي وممن قال بذلك يعني جواز الانتفاع بجلود الميتة ابن مسعود وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والحسن بن أبي الحسن والشعبي وسالم يعني بن عبد الله وإبراهيم النخعي وقتادة والضحاك وسعيد بن جبير ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك والليث والأوزعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وابن المبارك والشافعي وأصحابه وإسحاق الحنظلي، وهذا مذهب الظاهرية كما سيأتي. لكن يقال الأحاديث في هذا هي من العام الذي أريد بالخصوص وأوتيت من كل شيء، هل أتاها الله ما مع سليمان عليه السلام؟ وأوتيت من كل شيء أي مما يؤتاه الملوك مثلها، تدمر كل شيء بأمر ربها. هل دمرت الجبال؟ هل دمرت المساكن؟ ما هو قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، معنى أو فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم في قراءة أخرى. إذا المساكن موجودة والجبال موجودة، هذا من العام الذي أريد به خصوص، معنى. طيب كل شيء هالك إلا وجهه، ذاته لا تهلك، وجهه وهو من صفاته لا يهلك، معنى بقية الصفات لا تهلك وأسماء لا تهلك. ها نعم، كل من عليها فان. طب كل هذا من ايه؟ من العام الذي أريد به ايه؟ خصوص. كذلك حديث هذا أيما إهاب دبغ فقد طهر، عام أريد به الخصوص، نوع واحد ما يؤكل لحمه دون غيره من الأحوال والصور الأخرى، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع وبعض كتبه الأخرى، وأتوا بالنظير له حديث ليس من البر الصيام الصفر، عام أريد به خصوص. بارك الله فيكم. ولا يعارض هذا القاعدة الأخرى، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب، هذا الشيء وذاك شيء آخر. قال المذهب الثالث، إذا المذهب الأول ما هو؟ ها؟ يطهر إلا الكلب والخنزير. طيب المذهب الثاني ها؟ لا يطهر شيئا تماما. طيب المذهب الثالث أنه يطهر، يطهر بالدباغ جلد ما كل لحم ولا يطهر غيره، وهذا هو الصحيح. قال النووي ومذهب الأوزاعي وابن المبارك وأبي ثور وإسحاق بن راهوية، ويحتج بما في الأحاديث من جعل الدباغ في الأهب كالذكاة. أوه العبرة إيه؟ استنبطوها من أين؟ من كلمة الذكاء، لأن ما ليس ما كل لحم ولو ذبحته ذبحا صحيحا لا يؤكل، هو ميت ما ذكي. قال وقد تقدم بعض ذلك، ويأتي بارك الله فيكم بعض، ويأتي بعض يعني بعض ذلك. قال أو قالوا والذكاة المشبه بها لا يحل بها غير المأكول، فكذلك مشبه لا يطهر جلد غير المأكول، وهذا إن سلما لا ينفي ما استفيء. الإمام الشوكاني لا يعجب هذا المذهب ويرده، يقول وهذا إن سلما أو سلما لا ينفي ما استفيد من الأحاديث العامة للمأكول وغيره، يعني يريد أن يقول إيه؟ أن الدباغ يطهر عموما. ها؟ هذا مذهبه رحمه الله. وقد تقرر في الأصول العام أن العام لا يقصر على سببه فلا يصح، لا هو لا يقصر على سببه، وعايز يقول العبرة بعموم لفظ لا بخصوص السبب، لكن لا نحن بنعارضه بالقاعدة الثانية اللي هي بارك الله فيكم أن هذا من العام الذي أريد به الخصوص، عرفتم؟ قال وقد تقرر في الأصول أن العام لا يقصر على سببه، هذا كلام صح، لكن إذا لم يرد به الخصوص، إذا لم يراد به الخصوص، نحن كلامه ده معتبر، إن احنا بنعمل بجميع أفراد العام وبنعمل بالعموم، هذا بنعمل به لا واجب علينا، لكن إذا لم يكن هذا العام أريد بالخصوص، هذا من العام الذي أريد بالخصوص في هذه المسألة، أيما إهاب دبغ فقد طهر، من العام الذي أريد به الخصوص، وله نظائر كثيرة في الكتاب والسنة. نعم القرينة نوم شيء يجرونها، والقرينة الثانية ذكاتها دباغها. بارك الله فيك. وقد تقرر في الأصول أن العام لا يقصر على سببه فلا يصح تمسكهم بكون السبب شاة ميمونة. نقف هنا إخوة، المذهب الرابع، وبقية المبحث إن شاء الله نؤجله للدرس آت إن شاء الله. موعدنا بإذن الله مع هذا الدرس يوم الجمعة في هذا المكان. غدا درسنا إن شاء الله في التفسير في مسجد التوحيد، التسهيل في تأويل التنزيل. بارك الله فيكم. ودرسنا بعد المغرب اليوم إن شاء الله كذلك في روضة المتنزه، شرح بداية متفقه في مسجد التوحيد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أحسنتم يا أصحاب مسجد الصحابة، الصوتيات جميلة جزاكم الله خيرا. كل يوم نحن نتقدم خطوات. جزاكم الله خيرا. صلى السنة ثم